يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 36 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. رسالة صارت سببا كي أفتح موضوعا مهما في هذه الحلقات. الرسالة من أحد الأخوة الأجلاء هنا في مدينة لندن، وفي الحقيقة مضمون الرسالة جاء ليكون مع مجموعة من الأسئلة التي وردتني عبر أوقات سابقة كي أفتح هذا الموضوع المهم والذي سيتبين لكم. أقرأ الرسالة كما وردتني. الرسالة في نقاط: أولا، الوصية جاءت واضحة للإمام علي، وهي كما نعلم جزءا من الدين وإتمام الرسالة. ثانيا، لماذا لم يتم العمل بها في حياة الإمام الصادق وأصبح الشيعة يجهلون من هو الإمام بعد الصادق؟ ثالثا، إذا كانت الوصية فيها نص من رسول الله كما هو وارد في الموروث، بأسماء الأئمة، هل نتصور عدم التزام الإمام المعصوم بها؟ وخصوصا مؤسس المذهب الجعفري، لا أريد أن أعلق على وصف الإمام بهذا الوصف، فهذا وصف خاطئ بدرجة 100%. لا أريد أن أعلق على هذا الوصف، فهذا جزء من الثقافة الشيعية المستدبرة، وخصوصا مؤسس المذهب الجعفري ويترك الأمة تجهل الإمام الذي بعده، موسى بن جعفر، شاكر لكم إيضاح وتفهم استفساري. هذه الرسالة قرأتها كما وردتني، وقلت قبل قليل من أن الرسالة جاءت كي تضيف تساؤلا، استفسارا، استفهاما إلى مجموعة من الأسئلة وردتني في نفس هذا الاتجاه. السبب الذي يكون وراء هذه الأسئلة، وراء الأسئلة التي في الرسالة التي قرأتها عليكم، أو في كثير من الأسئلة التي ترتبط بنفس الموضوع، بغض النظر هل وصلتني أم لم تصلني، هناك قضية تطرح في الكتب وتطرح على المنابر وتتكرر على الألسنة في مختلف المجالس الشيعية بين الحوزويين وبين المثقفين من الشيعة المتدينين، من أن الشيعة وقعوا في فتنة تشخيص الإمام بعد شهادة إمامنا الصادق. هذه المعلومة معلومة تتناقلها الألسنة، تتردد في المحافل وفي الأجواء الشيعية، ما كان منها حوزويا وما لم يكن. ستتضح الأمور وسيتبين لكم من أن الحقيقة ليست كذلك، لكنني أتمنى عليكم أن تصبروا علي، إنني أريد أن أفتح الموضوع بشكل كامل. هذه قضية مهمة تتردد على الألسنة، وهي بعيدة تمام البعد عن واقع الأمر وحقيقته. مشكلتنا كبيرة، مشكلتنا كبيرة وكبيرة جدا، ولا أدري من أي جهة سأبدأ الحديث، للعديد من الجهات التي يمكنني أن أبدأ من عندها حديثي. لكنني سأقرأ عليكم نصا قرأته عليكم كرارا ومرارا في الحلقات الماضية. هذا النص مهم جدا، وعلى الذين يبحثون عن الحقيقة في أجوائنا الشيعية أن يضعوه نصب أعينهم دائما. قبل أن أقرأ النص، ما سأطرحه في هذه الحلقات، وأتمنى عليكم، أتمنى على أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من شيعة الحجة ابن الحسن أن يتابعوا هذه الحلقات متابعة درس، أن يتابعوني بدقة، لأنني سأضع بين أيديكم معلومات لم يضعها أحد بين أيديكم، وهذه المعلومات ستجعلكم تزدادون فرحا أنكم على منهج براهينه وحججه لا تماثلها، براهين وحجج في أي دين آخر. إنني أتحدث عن دين علي وآل علي، إنني أتحدث عن دين إمامنا الصادق المصدق، أتحدث عن هذا الدين. لا أقول إنه مذهب إلا إذا كان المقصود من هذه الكلمة المعنى اللغوي، أما المعنى الاصطلاحي فإن الذي يعتقد بأن دين إمامنا الصادق هو مذهب بحسب المصطلحات عند أهل المذاهب، الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة تحكم عليه بالكفر، إنها آية بيعة الغدير. لا أريد أن أفتح هذا الموضوع، لقد تحدثت عنه فيما سلف من حلقات هذا البرنامج. كما قلت لكم، أتمنى عليكم أن تصبروا علي أولا، وأن تتابعوني متابعة درس، لأنني سأضع بين أيديكم من الحقائق التي ستجعلكم تطيرون فرحا بدين براهينه وحججه بهذه القوة وبهذا الوضوح. أنا لا أريد أن أثبت للسني من أنني على الحق، فما علاقتي بي؟ ولا أريد أن أثبت للمسيحي من أنني على الحق، فما علاقتي به؟ هو حر، المسيحي حر بدينه، وهو حر يراني على ضلال مثلما أراه على ضلال، والسني كذلك هو حر بدينه، وحر أن يراني على ضلال مثلما أراه على ضلال. أنا لا أريد أن أثبت للسني من أنني على حق، ولا أريد أن أثبت للمسيحي من أنني على حق، ما علاقتي بهم؟ أنا أريد أن أثبت لنفسي من أنني على حق، أنا أريد أن أرى الصورة واضحة جلية بينة، أنا أريد أن أخاطب ضمائر أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي من شيعة الحجة بن الحسن، كي تتجلى لهم الحقائق واضحة جلية في أنهم على الحق، ومن أن دينهم دين الحق. وما علاقتنا بالمسيحي أن يقتنع بكلامنا أو أن لا يقتنع؟ هل يذهب إلى الجحيم اقتنع أم لم يقتنع؟ وما علاقتنا بالسني أن يقتنع بكلامنا أو أن لا يقتنع؟ فليذهب إلى الجحيم اقتنع أو لم يقتنع. ما علاقتي بأولئك؟ نحن مسؤولون عن ديننا، علينا أن نعرف الحقيقة أولا، وبعد ذلك يأتي الكلام عن غيرنا. أعود إلى النص الذي أشرت إليه قبل قليل وقلت من أنني قد قرأته عليكم كرارا ومرارا في الحلقات الماضية، إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا العسكري سيد تفاسير آل علي. الطبعة طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى، قم المقدسة، إنها الصفحة 33، إنه الحديث 26 عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، يوجه خطابه لي وإليكم إن كنا من شيعته. يا معشر شيعتنا، يا معشر شيعتنا، الخطاب للمجموع من الشيعة وليس للأفراد، فمعشر الشيعة مجموعهم الذين تعاشروا وترابطوا واتصلوا فيما بينهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، والمنتحلين والمعتقدين مودتنا، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم 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 وأصحاب الرأي. كلام الأمير دقيق، أصحاب الرأي يقولون نحن ننهج منهج العقل، نحن مع العقل، نحترم العقل، وحق الحسين لا يعرفون العقل ولا يحترمون العقل. هؤلاء يتحدثون بحديث الاستحسانات الخرقاء. سأبين لكم ولكن اصبروا علي. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي. لماذا؟ فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث، أعداء الروايات، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا، إنه مجهول المالك، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب من أتباعهم ومقلديهم، ونازعوا الحق أهله، نازعوا الأئمة وجلسوا في مجالسهم. قطعا هؤلاء ليسوا من الوهابيين، الوهابيون لا يقولون إننا نواب صاحب الزمان، إنهم مراجع النجف وكربلاء، ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، فسئلوا ماذا تقول العترة في الموضوع الفلاني، وهم لا يفقهون شيئا من معارف العترة، فسئلوا عما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، تكبروا وعاندوا، فعارضوا الدين بآرائهم، فضلوا وأضلوا، هم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. مشكلتنا تختصرها هذه الكلمات العلوية بشكل موجز. مشكلتنا يمكنني أن أضعها في النقاط الثلاثة التالية. النقطة الأولى، ما عندنا من معلومات لم تؤخذ من المصادر الصحيحة للعلم. أتحدث عن معلومات مراجع الشيعة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بأصغر عمامة. أتحدث عن معلومات الخطباء والشعراء والرواديد. أتحدث عن معلومات أصحاب الحسينيات والمرتادين إليها. أتحدث عن معلومات أصحاب المساجد وأئمة المساجد والمؤذنين والذين يرتادون المساجد. أتحدث عن معلومات المثقفين من الشيعة. المعلومات الموجودة في الوسط الشيعي لم تؤخذ من المصادر الصحيحة. هناك مصدران صحيحان فقط للمعلومات الدينية الصحيحة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط. هذان المصدران. المعلومات الموجودة عند الشيعة ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بأصغر شيعي لا علاقة لها بهذين المصدرين. معلومات تخالف هذين المصدرين. هذه مشكلتنا، هذه المشكلة الأولى وبنحو مختصر موجز. وستجدون أن المشكلة التي سألت عنها هذه الرسالة وسائر الأسئلة الأخرى التي هي في نفس الاتجاه، ستجدون أن المشكلة قد نشأت من المعلومات غير الصحيحة التي تتوفر في الساحة الشيعية. إذن هذه المشكلة الأولى، مشكلة كبيرة جدا. المعلومات المتوفرة في الساحة الشيعية، أتحدث عن المكتبة الشيعية، أتحدث عن الحوزة الشيعية، أتحدث عن المدارس الدينية الشيعية، أتحدث عن المواقع الإلكترونية الشيعية، أتحدث عن الفضائيات الشيعية، أتحدث عن الإعلام الشيعي، أتحدث عن الأحاديث التي تدور في المساجد والحسينيات الشيعية، أتحدث عن الأحاديث التي تدور في البيوت بين الأسر الشيعية. أتحدث عن كل هذا. المعلومات هذه لم تؤخذ من المصادر الصحيحة، وإن أخذت فلم تفهم وفقا للقواعد الصحيحة التي يريدها منا محمد وآل محمد بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير. هذه المشكلة الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية، يتحدثون عن العقل ويتبجحون في الحوزة النجفية والكربلائية من أنهم من أنصار العقل ومن مؤيدي العقل ومن المتمسكين بالعقل، وكأن الذي يتمسك بأحاديث أهل البيت كأنه يعادي العقل. منهج أهل البيت هو منهج العقل، والدين يعتمد على أساسين، يعتمد على أساس العقل والعلم. عن أي عقل يتحدث هؤلاء؟ أساسا لا يفقهون ما هو العقل الذي يتحدثون عنه. بشكل سريع أحدثكم عن العقل. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الفلسفية لموضوع العقل، لكنني بشكل سريع أقول، هل هناك من تعريف للعقل؟ الجواب لا يوجد لدينا من تعريف للعقل، ليس في القرآن من تعريف للعقل، وليس في أحاديث العترة من تعريف للعقل، وليس عند الفلاسفة من تعريف للعقل، ولا يوجد عند الحكماء ولا عند الصوفيين ولا عند العرفانيين ولا عند أي مجموعة في العالم من تعريف للعقل. كنه العقل نحن لا نعرفه. ما عندنا من تعاريف في الكتاب الكريم، في حديث العترة، في كتب الفلسفة والحكمة، في أي مكان في العالم، ما عندنا من تعريف للعقل هو تعريف لآثاره. فحينما يتحدث القرآن عن أولي الألباب، عن أرباب العقول، إنه يتحدث عن أوصافهم. أوصاف أرباب العقول هي آثار العقل، وحينما تتحدث كلمات أهل البيت عن العقل ومنافعه، عن العقل وخصائصه، عن العقلاء وأرباب العقل ومدحهم، يتحدثون عن آثار العقل في حياة أولئك، حينما يقولون من أن العقل ما يعبد به الرحمن، ما يطاع به الرحمن، ما يكتسب به الجنان، هذه آثار العقل. هذا ما هو العقل؟ العقل شيء آخر. إذا توفر العقل فمن آثاره نطيع الرحمن، من آثاره نكتسب الجنان، لكن ما هو العقل؟ لا يوجد تعريف للعقل في الفلسفة. حينما يأتي الفلاسفة ويعرفون العقل من أنه ما يجود به، كما عرفه ابن سينا وغيره، وحتى فلاسفة الإغريق القدماء، من أن العقل ما يجود به أو يوجد به. هناك من عرفه ما يوجد به أو ما يجود به. ما يوجد به التمييز بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين العلم والجهل، إلى غير ذلك من المعاني. هذه آثار العقل. هذا ما هو العقل؟ القوة التي يجود بها أو يوجد بها التمييز بين الحسن والقبيح، هذه آثار العقل. الذي يمتلك العقل يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح. ما هو العقل؟ أين تعريفه؟ لا يوجد تعريف للعقل. إدراكنا للعقل إدراك بديهي، والإدراكات البديهية ليس لها من تعريف، وحتى هذا الإدراك البديهي للعقل هو إدراك لوجوده لا لكنه. كنه العقل لا نستطيع أن نتلمسه. وفي العلوم المختبرية حينما يتحدثون عن العقل من أنه أنشطة فسلجية في دماغ الإنسان بسبب تفاعلات كيميائية، حتى حينما يتحدثون بهذا المستوى لو سألتهم عن السر وراء تلك الأنشطة لا يعرفون السر وراء تلك الأنشطة. وأنا لا أريد أن أنكر من أن العمليات العقلية هي تفاعلات كيميائية في الدماغ البشري، لكن القضية لا تبدأ من هنا. العقل أساسا نقطة شديدة وقوية في الروح، هي أقوى نقطة في الروح وأشد نقطة في الروح. الطاقة العالية في الروح هي العقل، ومثلما الروح هي التي تمتلك القدرة على البصر لكنها تترجم قدرتها عبر العينين، الروح هي التي تمتلك القدرة على السمع لكنها تترجم قدرتها عبر الأذنين، كذلك القدرة العقلية تترجمها الروح عبر الدماغ. هذا موضوع خارج عن بحثنا. كنه العقل نحن لا ندركه، وإنما ندرك آثار العقل. هذا موضوع معقد، وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. العقل الذي يجب علينا أن نتحدث عنه على مراتب. هناك العقل الحجة، وهذا هو الذي يحتج به الله على جميع البشر، ولا أعتقد أن أحدا من الآدميين الطبيعيين يستطيعون أن ينكروا العقل الحجة. ما المراد من العقل الحجة؟ هذا مصطلح من ثقافتنا، من ثقافة العترة. في الثقافات الأخرى قد يقال له العقل الأولي، قد يقال له العقل النظري البحث، قد يقال له العقل البديهي، قد يقال له العقل الفطري. إنها مجموعة البديهيات، مجموعة الحقائق، مجموعة المعلومات التي تشكل المنطقة الأساسية لفكر الإنسان ولنظرة الإنسان لنفسه ولما حوله. على سبيل المثال، الأثر يدل على المؤثر، هذه القضية لا علاقة لها بدين من الأديان. الذين ينكرون الأديان وينكرون الخالق والإله هم حتى إذا أنكروا بألسنتهم من أن الأثر لا يدل على المؤثر، لكن حينما يأتون إلى بيوتهم ويجدون من أن الباب قد كسرت ومن أن الأشياء الثمينة في بيوتهم قد سرقت، يستدلون بهذا الأثر على لص قد جاء وسرق، ولذلك يتصلون بالشرطة حتى وإن أنكروا بألسنتهم عنادا من أن الأثر لا يدل على المؤثر، لكنهم في الحياة عمليا يرتبون ما يرتبون في كل تفاصيل أمورهم وفقا لهذه البديهية. قلت لكم إنني أتحدث عن الآدميين الطبيعيين الذين لا يريدون أن ينكروا الحقائق ولا يريدون أن يعاندوا الحقيقة. الأثر يدل على المؤثر، الجميع يتفقون عليها. فاقد الشيء لا يعطيه، الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل. النقيضان لا يجتمعان، المتضادان. النقيضان يعني أن أكون موجودا وأن أكون لا موجودا في الوقت نفسه. هل يمكن هذا؟ أن أكون موجودا وأن أكون لا موجودا، أن أكون موجودا في الاستوديو الآن وأن أكون لا موجودا، هل يمكن أن تجتمع هاتان الحقيقتان، أني موجود في الاستوديو وأني لست موجودا؟ النقيضان لا يجتمعان، المتضادان لا يجتمعان في جهة واحدة وإنما في جهتين. الليل والنهار لا يجتمعان في مكان واحد، ولكن يمكن أن يكون ليل في مكان في الوقت نفسه، يكون هناك نهار في مكان آخر، مثل ما يحدث في كرتنا الأرضية. يمكننا أن نتصل تلفونيا الآن في بعض البلدان إنها في منتصف الليل وما بعد منتصف الليل، وفي بلدان أخرى لا زال النهار موجودا عندها، وهكذا. المتضادان يجتمعان ولكن من جهات مختلفة، لا في جهة واحدة، لا في مكان واحد. في مكان واحد المتضادان لا يجتمعان. مجموعة من هذه البديهيات، من هذه النظريات، من هذه المعلومات، من هذه الحقائق، من هذه الأوليات، يتشكل منها منطق العقل الإنساني. هذا هو العقل الحجة الذي يحتج به الله على الخلائق، هذا العقل الحجة. أنتم الآن حينما تعرض عليكم قضية، إن كانت دينية سياسية علمية، ويقول البعض عقلي لا يقبلها، إنه لا يرفضها بهذا العقل، لا يرفضها بهذا العقل، وإنما يرفضها بمستوى آخر من العقل. قلت لكم العقل على مستويات. العقل الذي يحتج الله به علينا هو هذا العقل الفطري، مجموعة البديهيات، مجموعة الحقائق التي يقبلها كل البشر، كل البشر. الكل أكبر من الجزء، هل يختلف فيها اثنان؟ الجزء أصغر من الكل، هل يختلف فيها اثنان؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هل يختلف فيها اثنان؟ إلى مجموعة طويلة من الحقائق. حين يقال مثلا العرش قبل النقش، لا يمكن للنقاش أن ينقش شيئا من دون أن يكون هناك عرش. العرش قبل النقش، لا بد من وجود العرش حتى بعد ذلك يستطيع النقاش أن يقوم بنقشه، وإلا من دون عرش فأين سيكون النقش؟ هناك سلسلة من المعلومات تشكل العقل الحجة. هذه المعلومات هي التي يحتج الله بها على العباد، وهذا هو العقل الحجة، المعلومات التي يقبلها جميع البشر بغض النظر عن الجنسيات والأعمار، بغض النظر عن الديانات. نحن لا نتحدث عن دين هنا، نتحدث عن عقل. العقل الحجة هو هذا، العقل الفطري الأولي، قولوا ما شئتم، هذا هو مقام العقل الحجة. المقام الثاني، مقام العقل العلمي، هذا يختلف باختلاف العلم الذي يمازج العقل. العقل الحجة أدلته بسيطة، فحينما نجد أثرا ما نستدل بالأثر على المؤثر، والدليل واضح عندنا من أن الأثر يدل على المؤثر. كل شيء حولنا هكذا يقول، الوجود كله يقول من أن الأثر يدل على المؤثر. تجاربنا العقلية، تجاربنا الحياتية، الفطرة الداخلية عند الإنسان، ضمير الإنسان يقول من أن الأثر يدل على المؤثر، وهذه قضية بسيطة. أدلة العقل الحجة أدلة بسيطة، ولذا تقبلها النفوس. العقل العلمي أدلته مركبة. آتيكم بمثال، أنا وأنتم شيعة، نحن متفقون أن سلسلة الأئمة الأوصياء 12، نحن الاثنى عشريون. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن سلسلة الأئمة الأوصياء 12، والثاني عشر هو الحجة بن الحسن إمام زماننا. إذا كنا على علم بهذه المعلومة الدينية وكنا معتقدين بها، عندنا أئمة عددهم 12 والإمام 11 استشهد وترك الإمامة للإمام الذي بعده، نحن لا التقينا به ولا نريد أن نتحدث عن أحاديث ولادته. العقل العلمي يعني أن عقلنا الذي يمتزج بهذه المعلومة الدينية ماذا يقول؟ يقول لابد من أنه قد ولد ولابد من أن يكون موجودا. وبما أننا لا شاهدنا الولادة فنحن في عصر متأخر، ولا التقينا به فلا بد أن يكون غائبا عن أبصارنا، لأننا لا نستطيع بحسب معلوماتنا الدينية لا نستطيع أن نتصور العالم من دون إمام. هكذا نعتقد نحن، الآخرون لا يعتقدون بهذا. هذا الدليل دليل عقلي علمي لنا بحسبنا، لن يكون دليلا عقليا بالنسبة للسني الذي لا يعتقد بهذه المعلومة. فهذا ما هو بدليل عقلي كامل، هذا دليل عقلي مركب، شطر منه ينتمي إلى العقل، شطر منه. الشطر الثاني ينتمي إلى معلومة أنا أعلمها، وهكذا الأمر بالنسبة لمعلومة تاريخية عند عالم بالتأريخ فيقول بحكم العقل هذه المعلومة لابد أن تكون في الزمن الفلاني بحسب معلوماته هو يعتقد بصحة هذه المعلومات فيقوم بممازجة بين تجربته العقلية وما انتفعه من العقل الفطري مع هذه المعلومة التي عنده يشكل دليلا عقليا علميا مركبا يكون حجة عليه بحسبه هو لا يكون حجة على عالم الكيمياء. الدليل العقلي العلمي هذا دليل مركب وأكثر أدلتنا في الدين هي من هذا النوع لأننا نأتي بمعلومات نحن نعتقدها نحن متأكدون من صحتها. المسيحيون كذلك، اليهود كذلك، الاحتجاج إنما يكون بالمقام العقلي الأول، يكون حجة على الشيعي وعلى السني وعلى المسيحي وعلى اليهودي. أما الدليل العقلي العلمي هذا المقام من مقامات العقل هذا يكون حجة علي أنا الشيعي، والسني عنده معلومات هو يعتقد بصحتها يشكل منها دليلا عقليا له. إنما إذا أردنا المحاججة علينا أن نناقش هذه الأدلة، فهذه الأدلة تحتاج إلى مناقشة كي نثبتها، لا تستطيع أن تكون حجة بنفسها كبديهية الأثر يدل على المؤثر، يقبلها الجميع قطعا بغض النظر عن المعاندين، بغض النظر عن أصحاب الشبهات. أنا أتحدث عن الآدميين الطبيعيين الذين يمتلكون صحة جسدية طبيعية وصحة عقلية طبيعية وصحة نفسية طبيعية، وما عندهم من مشكلة ولا من عقد في قبول الحقائق. العقل الحجة لا يستطيعون أن يواجهوه، أما العقل العلمي لن يكون حجة إلا بعد إثباته، بينما العقل في مقام الحجة هو يثبت الأشياء لا أننا نثبته. فارق كبير. في مقام العقل العلمي نحن بحاجة إلى إثبات أدلة العقل العلمي وبحاجة إلى مناقشة أدلة العقل العلمي عند الطرف الآخر، فعلينا أن نثبت دليلنا وعلينا أن نناقش دليل الآخر لرده ورفضه. يأتيك آت من دون تمييز بين هذه المطالب ويقول لك إن عقلي لا يقبل هذا. عقلك لا يقبل هذا، عقلك أساسا ما هو بحجة حتى تتأكد من معلوماتك، إلا إذا كنت تتحدث عن عقلك في المقام الأول في مقام الحجة، وحينما لا تقبل شيئا أنا لا أقبله أيضا، لأننا سنشترك في هذا المقام، لأن المقام هذا مقام بديهيات يتفق عليها جميع البشر، وإلا فليس هناك من حجة لله على الناس حينئذ. العقل في مقام الحجة حجة على جميع البشر بغض النظر عن الديانات والاتجاهات والأذواق والقوميات والأجناس، العقل العلمي يكون خاصا بأصحاب ذلك العلم. عندنا معلومات من العترة الطاهرة، ووفقا لهذه المعلومات فإننا نشغل عقولنا كي نتعامل مع هذه المعلومات، ونقول من أن العقل يقول هكذا، هذا عقل علمي، هذا عقل فعلته وقمت بإعماله في المعلومات التي عندي التي أعتقد بصحتها. إذا أردت أن أناقش الآخرين بها لا يحق لي أن أقول من أن العقل يقول هذا. أي عقل هذا؟ هذا عقل علمي، علي أن أثبت صحة ما أقول وأن أرد العقل العلمي الذي يتحجج به الآخر، وإلا لا فائدة من الكلام. هناك العقل العملي أو التجربي، وهذا هو الذي أكثر الناس يتحدثون عنه. الناس لا يتحدثون عن العقل الحجة، عن العقل الفطري، هذا العقل منسي. والناس لا يتحدثون أيضا عن العقل العلمي، لأن الذين يتمسكون بأدلة العقل العلمي كل مجموعة بحسبها يتعصبون لأدلتهم، ويعتبرون الآخرين الذين يخالفونهم من أنهم يخالفون العقل. هم لا يخالفون العقل، هم يخالفون عقلا مركبا، دليلا مركبا، ما بين قوة عقلية ومجموعة معلومات الآخر لا يعتقد بصحتها. لكن أكثر الناس حينما تتحدث عن العقل تتحدث عن العقل في المقام الثالث، إنه العقل العملي، العقل التجريبي كما يصطلحون عليه. هذا العقل هو العقل الحاضر في حياة الناس، لأن الناس يديرون ويدبرون أمورهم بهذا العقل. هذا العقل في الحقيقة ما هو بعقل؟ مستوى من مستويات الإدراك، وإنما يطلق عليه هذا المصطلح مسامحة وتساهلا. العقل الحقيقي هو العقل الحجة والعقل العلمي. أما هذه تجارب، هذا إدراك، فلنسمه العقل العملي، يصطلح عليه في الروايات التدبير. هذا هو التدبير. التدبير من آثار العقلين اللذين تحدثت عنهما قبل قليل. على أي حال، نحن مع المقام الثالث من مقامات العقل، إنه العقل العملي، العقل التجريبي. هذا العقل ينشأ من العديد من المناشئ الوراثة. نحن نرث من أسلافنا، وليس بالضرورة من آبائنا بشكل مباشر، من أسلافنا، من أسلافنا القدماء ومن أجدادنا وآبائنا القريبين. نحن نرث منهم، نرث على المستوى الفسلجي والجسدي والأعضاء، ونرث منهم كذلك على المستوى السايكولوجي، على المستوى النفسي. هناك وراثة فسلجية وهناك وراثة سيكولوجية. نحن نرث هذا ونرث هذا من أسلافنا، وقطعا كل هذا له تأثير في نشأة العقل العملي. بعد ذلك تأتي تربية البيت. البيت المتدين يربي بطريقة تختلف عن البيت غير المتدين. البيت المثقف يختلف في تربيته عن البيت الأمي، وهكذا. البيت الذي يستعمل العقل والذكاء والفهم وسيلة للحياة قطعا يربي بطريقة تختلف عن البيت الذي يستعمل الصراخ والعصا والقوة الجسدية وسيلة في الحياة. الوراثة الفسلجية والسيكولوجية، التربية البيتية، بعد ذلك تأتي المدرسة، ويأتي الشارع والمجتمع، وتأتي الحكومة بسياستها وما تريد، الأصدقاء، الثقافة التي يكتسبها الإنسان، التخصص العلمي أو الحرف والمهن والأشغال المختلفة، فما كل الناس يذهبون باتجاه التخصص العلمي. الحرف والمهن والأشغال لها ثقافتها ولها أعرافها وآدابها وقوانينها وطبيعة التعامل مع كل حرفة تختلف من حرفة إلى أخرى مع الناس ومع الأشياء التي يتعامل معها صاحب الحرفة. التجارب التي تمر بالإنسان والتجارب التي يراها الإنسان عند الآخرين ويعتبر منها، ألا يقولون من أن الإنسان إذا ما عرف تأريخ سنة فإن عمره ازداد سنة، لأنه طلع على تجارب سنة لقوم آخرين. كل هذا يشكل إدراكا جمعيا مجموعيا، هو هذا الذي يقال له العقل العملي، ما بين الوراثة الفسلجية والسيكولوجية، ما بين التربية البيتية والمدرسية، ما بين الشارع والأصدقاء وثقافة العامة، ما بين الحكومة وسياستها وقوانينها، ما بين التخصص في العلم أو في المهن والحرف والأشغال، وكل هذا إذا ما جمعه الإنسان وقام بعملية تمحيص ومقايسة ومقارنة فيما بين المعلومات ووصل إلى حد من الإدراك على أساسه يصرف شؤون حياته، وعلى أساسه يقيم الأشخاص الآخرين، وعلى أساسه يقيم الأفكار وفقا لثقافته وتربيته، هذا هو العقل العملي. وهذا ما هو بحجة، قد يصبح حجة إذا كانت المناشئ صحيحة، ولكن من أين نأتي بكل هذه المناشئ كي تكون مناشئ صحيحة؟ هذه المناشئ يختلط فيها الصحيح بغير الصحيح. العقل العملي ما هو بحجته، وإنما يكون حجة في بعض الأشياء، في بعض الأمور، مثلما في الفتاوى والأحكام فإننا نرجع في تقييم بعض الأمور في تشخيصها إلى العرف. العرف هو هذا العقل العملي، ولكن الرجوع إلى العرف له شرائطه، له خصائصه. هذه المسائل مفصلة، لا يمكنني أن أحيط بكل أطرافها في هذه العجالة السريعة. بين هذه المقامات يذبح الدين وتذبح الحقائق، فيأتيك قائل ويقول هذه يرفضها العقل. أي عقل يرفضها؟ هل يرفضها العقل الحجة وحينئذ بإمكانك أن تقول من أن هذه يرفضها العقل وحينئذ يرفضها الله، لأن الله قد احتج علينا بالعقل. العقل الذي احتج الله به علينا هو الذي يقبله جميع البشر، إنها البديهيات الأولية يقبلها جميع البشر. فإذا كانت الحقيقة الدينية تتعارض مع تلك البديهيات، من أن الحقيقة الدينية هذه تؤدي إلى اجتماع نقيضين، تؤدي إلى اجتماع متضادين من جهة واحدة، تؤدي إلى رفض حقيقة أن الأثر يدل على المؤثر، تؤدي سيرفضها العقل الحج. وما يرفضه العقل الحج هو مرفوض في الدين، لكن مساحة العقل الحج مساحة محدودة، إنها مساحة في أصول الأشياء لا في التفاصيل والتفريعات وفي الأمور الجزئية التي حقائق الدين موجودة فيها. أصول الأشياء وأمهات المسائل تلك هي العناوين الرئيسة. نعم، العقل الحجة له الحق أن يحكم على الأصول وعلى المسائل الرئيسة وعلى أمهات المطالب. العقل العلمي يكون حجة في دائرة المعلومات الصحيحة لأهلها للمختصين فيها، وإذا أرادوا أن يثبتوا ذلك عليهم أن يناقشوا الموضوع للآخرين وأن يثبتوا حقائق ما يعتقدون بها في نقاش علمي واضح. أما العقل العملي وهو الذي يحتج به الناس لا قيمة لحجيته، هذا عقل مناشئه ليست صحيحة، مناشئه مختلطة. فهل الذي نرثه من آبائنا فسلجيا أو سيكولوجيا نرث شيئا صحيحا؟ هل أن آباءنا معصومون حتى نرث منهم الشيء المعصوم فقط؟ فإننا نرث العيوب من أسلافنا على المستوى الفسلجي وعلى المستوى السيكولوجي. العيب موجود من البداية في نشأة هذا العقل، في نشأة العقل العملي. التربية أيضا في البيت، التربية في المدرسة أيضا، ثقافة الشارع، ثقافة الأصدقاء والقرناء، إلى بقية الأمور التي أشرت إليها. ما هذه أمور مختلطة. بهذا يرفض الناس الدين، وبهذا يقيم الناس الدين، فيقولون من أن عقولنا لا تقبل هذا. في البداية أثبت لي أن عقلك الذي تريد أن تناقش الموضوع فيه من أنه عقل سليم، وبعد ذلك تعال وناقشني. إنك لا تناقشني وفقا للعقل الحجة وفقا للبديهيات، ولا تناقشني وفقا للعقل العلمي للمعلومات التي أنا وأنت نعتقد بها، إنك تناقشني وفقا لذوقك، وذوقك ما هو بعاقل؟ هذه نتائج تربية ووراثة يقال لها تجوزا العقل العملي. الدين لا يدرك بالعقل العملي، العقل العملي لتدبير أمور الحياة لا علاقة له بإثبات الدين أو بمناقشة الأدلة والحقائق. مشكلتنا هنا، عندنا مشكلة في مصادر العلم الصحيح، معلوماتنا ليست صحيحة، وعندنا مشكلة في فهم العقل ومع أي عقل نتعامل. وحينما نقول من أن العقل حجة ومن أن العقل دليل ومن أنه من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له، هل الحديث عن العقل العملي أما العقل الشيطاني فتلك طامة كبرى. العقل الشيطاني هو هذا الذي عند مراجع النجف وكربلاء، العقل الشيطاني الذي يوصف في الروايات بالنكراء. النكراء ما هي بعقل وإنما شيء يشبه العقل، مناشئه شيطانية، إدراك يكون في خدمة البرنامج الإبليسي، مثلما يقول أمير المؤمنين من أن الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، تلك هي النكراء. فحينما نعود إلى منهج حوزة الطوسي فإنه نتاج لألسنة نطق الشيطان بها، نتاج لأقلام كتب الشيطان بها، نتاج لأعين نظر الشيطان بها، نتاج لرؤوس تعممت بعمائم إبليس. الأئمة يصفون عمائم مراجع النجف وكربلاء. الرواية عن النبي في الكهف الشريف، الرواية في الكهف الشريف عن هذه العمائم من أنها عمائم إبليس. تلك هي النكراء. ولذا ماذا أنتجوا لنا؟ أنتجوا لنا دينا سخيفا سفيها محرفا. المشكلة الثالثة، المشكلة الثالثة مشكلة الأفكار الجاهزة، وهذه مشكلة مراجع النجف، وقد أثبتت لكم في الحلقات الماضية. يقال للخوئي المحقق العظيم، وأنتم شاهدتم بأعينكم عظمة تحقيقه، والبقية على هذه الطريقة، يأخذ بعضهم من بعض، يقلد بعضهم بعضا. الآن الرسائل العملية قارنوا بينها، ستجدون الأخطاء النحوية والإملائية هي موجودة في كل الرسائل العملية. لماذا؟ لأنهم يقومون بعملية كوبي، ينقلون ما يجدونه في الرسائل التي قبلهم وينقلون الأخطاء، ينقلون الأخطاء، ينقلون الأخطاء النحوية والإملائية في الرسائل العملية. فضائح الرسائل العملية يمكنني أن أمر عليها، إذا وجدت فرصة سآتيكم برسائلهم العملية وسأكشف فضائحها وكيف أنهم ينقلون الأخطاء نفسها. هذا يعني أنهم لا حققوا ولا دققوا ولا بققوا. لماذا الأخطاء هي في المسائل نفسها؟ لماذا؟ على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث عن عورات هؤلاء، عوراتهم لها أول وليس لها آخر. هؤلاء يأخذون أفكارهم تقليدا واتباعا للذين سبقوهم، وتكون هناك أجوبة جاهزة لأسئلة جاهزة. حتى عامة الشيعة صارت أسئلتهم جاهزة، بعضهم يتعلم الأسئلة الجاهزة من البعض الآخر، وحينما يسألون المعممين يجدون أجوبة جاهزة وهم تعلموها من الذين سبقوهم. وسار الدين بهذه الطريقة، وأدل دليل على ذلك خطباء المنبر في كل سنة يكررون الكلام نفسه، لأن الأحاديث جاهزة، هم أخذوها من الذين سبقوهم، والذين سبقوهم أخذوها من الذين سبقوهم، وهكذا. الخطب جاهزة، الأسئلة جاهزة، الأجوبة جاهزة، مشكلة الأفكار الجاهزة. وهذا أدل دليل على تخلف الواقع الشيعي، وأدل دليل على جهالة وجهل مراجع حوزة الطوسي. كتبهم كذلك، المجدد وهو ينقل كلام الذين سبقوه، المحقق وهو ينقل كلام الذين سبقوه. ما الذي جدده لنا؟ ما الذي حققه؟ ما هم جميعا يبدأون دروسهم بنجاسة البول والغائط. وكلما تقدم الزمان كلما كبرت الموسوعات، لأنهم ينقلون كلام الذين سبقوهم. فمثلا الكتب الفقهية في القرن السابع للهجرة تكون في حجمها أقل من الكتب التي في زماننا، باعتبار أن العلماء الذين سبقوهم هم أقل عددا وكتبهم ليست متوفرة، بينما في زماننا هذا ستكون الكتب كبيرة. لماذا؟ لأن عدد العلماء عبر القرون صار كثيرا، ولأن الكتب متوفرة فينقلون جميع ما في تلك الكتب في كتاب واحد، فتكون عندنا موسوعة كبيرة. إذا أردنا أن نذهب إليها فإننا لا نجد فيها شيئا جديدا، إنه الكلام نفسه الذي كان موجودا في القرن الماضي، والموجود في القرن الماضي هو نفسه كان موجودا في القرن الذي سبقه، وهكذا. هذه مهزلة ما يسمى بالعلماء، هذه مهزلة ما يسمى بالموسوعات. أية موسوعات؟ وهي علماء. لماذا حينما يواجهون مشكلة واقعية إذا أرادوا أن يجيبوا عليها يجيبون هراء، أو أنهم يفرون من الجواب؟ ما هذا واقع أصحاب العمائم، واقع أمامنا. هذه المشكلة التي ذكرتها هذه الرسالة، وأنا لا أتحدث عن هذه الرسالة بشكل خاص، هذه مشكلة كبيرة في الواقع الشيعي، مشكلة الأفكار الجاهزة. هناك فكرة جاهزة من أن الإمام الصادق لم يبين الإمام من بعده، ومن أن الشيعة ذهبت في متاهة. هذه الفكرة ليست صحيحة بدرجة 100%. أتمنى عليكم أن تصبروا علي، لأنني أريد أن أفتح هذا الحديث من جهات عديدة، والفائدة ستتضح في آخر المطاف. ستعرفون من أن دينكم دين الحقائق. ومن أن البراهين والحجج التي عندنا ليست متوفرة في أي دين من أديان الأرض. إنني أتحدث عن دين جعفر، أتحدث عن دين الصادق، أتحدث عن دين علي وآل علي صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. أعود إلى كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر شيعتنا، يا معشر شيعتنا، أتمنى عليكم أن تدركوا قيمة هذه الكلمات. يا معشر شيعتنا، تصوروا في أذهانكم أن أمير المؤمنين يخاطبكم الآن بهذه الكلمة، تصوروا في أذهانكم. هذه كلمات سيد الأوصياء تخاطب عقلي وعقولكم، تخاطب قلبي وقلوبكم، تخاطب ضميري وضمائركم، تخاطب فطرتي وفطركم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. قلت لكم قبل قليل، والله لا هم من أصحاب العقول أصلا لا يعرفون معنى العقول، مثلما بينت لكم وشرحت لكم. هؤلاء مردهم إلى العقل العملي، والعقل العملي لا هو بعقل ولا هو بحجة. ومن هنا فإنهم يأتوننا باستحساناتهم الخرقاء. هذه الاستحسانات لم تأتي من العقل الحجة، لأن العقل الحجة لا ينتج الاستحسانات، ولم تأتي من العقل العلمي، لأن العقل العلمي يحتاج إلى أدلة علمية ولا بد أن تكون واضحة، وإنما الاستحسانات تأتي من العقل العملي، ولذا هي قياسات يقال له القياس. القياس مقايسات مردها إلى إدراك الإنسان الذي يتولد من مجموعة المناشئ التي أشرت إليها، ابتداء من الوراثة الفسلجية والسايكولوجية وانتهاء بكل التفاصيل التي حدثتكم عنها، لا أريد أن أعيد ذكرها. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي. الإمام ما قال إياكم وأصحاب العقل، لأن هؤلاء لا عقل عندهم، لا يملكون عقلا. أنا أقول لا يملكون عقلا، هم مثلما وصفهم القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم ولكنهم لا يشغلون عقولهم، قد أطفأوا العقول، لهم قلوب لا يفقهون بها. القلوب هنا العقول، إنما يشتغلون بالعقل العملي، وهؤلاء هم أصحاب الرأي الذين عبثوا بديننا. هذا هو دين النواصب، سقيفة بني ساعدة حينما أنشئت وأنتجت خلافتها وفقا للعقل الأول. إذا كان وفقا للعقل الأول فإن البديهيات ستقودهم إلى بيعة الغدير، أم وفقا للعقل الثاني للعقل العلمي فإن المحاججة القرآنية ما قالته الزهراء في خطبتها، في خطبتها في المسجد وفي خطبتها مع نساء المدينة. هذا هو العقل العلمي، لن يستطيع محاججتها، جاءت بالمنطق العلمي الذي يمتزج مع العقل، إنما ذهبوا إلى العقل العملي، والدين ذبح بالعقل العملي. والذي يتحول إلى نخراء، سقيفة بني ساعدة عقلها النكراء، العقل الشيطاني الذي أساسه العقل العملي. العقل العملي هو أسهل على الشيطان أن يخترقه، الشيطان لا يستطيع أن يخترق العقل الحجة، فإن الشيطان لا يستطيع أن يقنع الإنسان الطبيعي من أن الأثر لا يدل على المؤثر، إلا إذا أصابه بشبهة وأوقعه في شبهات، أو أصابه بخلل في جهة من جهات جسده عقله نفسه. الإنسان الطبيعي لا يستطيع الشيطان أن يخترق عقله الحجة، فماذا يقول له؟ يقول له من أن الجزء أكبر من الكل، هذا الكلام مرفوض. ربما يذعن الإنسان لأجل الأموال لأجل المناصب لمثل هذا الضلال، لكنه فيما بينه وبين نفسه يعرف الحقيقة. الشيطان كذلك لا يستطيع أن يخترق العقل العلمي إذا كان العلم صحيحا. نحن نتحدث في علمنا الديني، نبينا هكذا أعطانا ضمانا، ما إن تمسكتم بهما بالمصدرين الصحيحين للعلم لن تضلوا بعدي أبدا. الشيطان لا يستطيع أن يخترق العقل العلمي الصحيح الذي يستند إلى المصادر العلمية الصحيحة. إنما الشيطان يخترقنا من عقلنا العملي، لأن المناشئ مناشئ مختلطة، جاءتنا من الوراثة الفسلجية والسيكولوجية من أسلافنا، ومن تربية البيت، ومن تربية المدرسة، ومن ثقافة الشارع، ومن إعلام الحكومة، ومن 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 ومن، وكل هذا مختلط، نسبة الصواب فيه قليلة، نسبة الحق فيه قليلة. من هنا يأتي الشيطان كي يخترقنا. هؤلاء هم أصحاب الرأي الذين يحذر منهم أمير المؤمنين، يخرجون على الفضائيات ويصعدون المنابر من رجال الدين وغيرهم، من رجال السياسة والإعلام وغيرهم، من حملة الشهادات وغيرهم، من الأدباء والفنانين وغيرهم، يخرجون ويتحدثون ويعطون آراءهم من عند أنفسهم في كل شيء، لا شأن لنا بحياتهم الخاصة، لكن لا يأتون كي يعلمونا ديننا. مشكلة الشيعة هنا، مشكلة المراجع هنا، مشكلة الخطباء هنا، فهم أصحاب الرأي يحتكمون إلى العقل العملي الذي هو مرتع من مراتع إبليس. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هم الكبار لا عقل لهم، فماذا نقول عن أتباعهم؟ ولذا هكذا يعبر أمير المؤمنين عنهم، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، نازعوا الأئمة، وتمثلوا بالأئمة الصادقين من أنهم نوابهم، وهم من الجهال والكفار والملاعين. هم أصحاب رأي وما هم بأصحاب علم. أتحدث عن علم يأتي من قرآنهم، من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، هم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. هذه حقيقة مشكلتنا قطعا وبنحو إجمالي وبنحو موجز، وإلا فكل هذه المفردات التي مرت علينا بحاجة إلى شرح وتفصيل كثير. تذكروا هذه المشاكل. المشكلة الأولى المعلومات غير الصحيحة التي لم تؤخذ من المصادر الصحيحة، من المصدرين الصحيحين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. المعلومات التي عندنا لم تؤخذ من هذين المصدرين، وإذا ما أخذت فإنها ما فهمت وفقا لقواعد التفهيم في هذين المصدرين. المشكلة الثانية يتحدثون عن العقل وهم لا يعرفون العقل، وما يسمونه عقلا ما هو بعقل، إنه التدبير، والذي سينقلب بفضل الشيطان إلى النكراء. إنها نكراء معاوية، إنها نكراء أصحاب سقيفة بني ساعدة، التي تشبه العقل، وما هي بعقل، إنها العقل الشيطاني، قوة الإدراك الشيطانية. نطق بألسنتهم ونظر بأعينهم وكتب بأقلامهم وفكر برؤوسهم وعممهم بعمائمه. هذه هي الحقيقة من الآخر. والمشكلة الثالثة الأفكار الجاهزة. الأفكار الجاهزة التي يؤتى بها من المنبع الشيطاني، أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء، إنها المنبع الشيطاني للأفكار الشيطانية الجاهزة. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينه. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. إذا أردنا أن نسبر أغوار المكتبات عند اليهود، عند النصارى، عند النواصب والمخالفين، إذا أردنا أن نسبر كل التاريخ لن نجد جهة حوربت وحرفت كل الحقائق التي تشير إلى فضلها مثلما حدث مع محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هناك حرب مضطرمة على طول التاريخ، لا أتحدث عن تاريخ الإسلام. محمد وآل محمد حقيقة في كل الديانات السابقة، وهذه الحقيقة حوربت وأنكرت وحرفت، واستمر الحال إلى يومنا هذا. الأنكى فإن دينهم يحرف من الوسط الذي يدعي أنه ينوب عنه. دين محمد وآل محمد في زمان الغيبة لم يحرفه المخالفون لأهل البيت، ولم يحرفه اليهود، ولم تحرفه الحكومات. الذين حرفوا دين محمد وآل محمد زمان الغيبة الكبرى هم مراجع النجف وكربلاء، ابتداء من شيخ الطائفة الطوسي. ومنذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف تضاعف تحريف الدين حتى لم يبق منه شيء. هذه حقيقة، حقيقة مؤلمة. وأنا لا أريد أن أذهب في تفاصيلها، لكنني أشرت إليها لأنني أريد أن أبدأ معكم حكاية سلسلة الأئمة الأوصياء الاثني عشر. أريد أن أبدأها من التوراة، الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب المقدس الذي يشتمل على كتاب العهد القديم، كتاب اليهود، وكتاب العهد الجديد كتاب النصارى. أقرأ من كتاب العهد القديم ومن التوراة. التوراة في كتاب العهد القديم تشتمل على خمسة أسفار. أول هذه الأسفار هو التكوين. وأقرأ عليكم من الإصحاح السابع عشر، وتحديدا أقرأ عليكم من الفقرة العشرين من الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين. وأما إسماعيل، الخطاب من الله إلى إبراهيم بحسب الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، سمعت دعاءك واستجبت لك، هذا هو المراد، لأن إبراهيم هكذا قال، وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، هذا دعاء إبراهيم، يعيش أمامك، يعيش تحت رعايتك، تحت نظرك. فكان الجواب هكذا، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. أنا لا أريد أن أحتج على اليهود، ولا أريد أن أحتج على النصارى، لأنني سأحدثكم عن كتب اليهود والنصارى، هذه كتبه، وبعد ذلك أنتقل إلى كتب المخالفين، وبعدها أعود إلى كتبنا. فأنا لا أريد أن أحتج على اليهود، ولا أريد أن أحتج على النصارى، ولا أريد أن أحتج على المخالفين. من الآخر، وبتعبير شعبي عراقي، ذن غريضاتنا وحوجاتنا احنا ندور عليهم وما لنا شغل بهم. انا لا اريد ان احاججهم، احنا تفرهدنا وفرهدونا من زمان، من زمان احنا تفرهدنا الى ان وصلنا الى زمان مجهول المالك، ربعنا يفرهدون بينا، احنا تفرهدنا. ذني حوجاتنا وغريضاتنا ندور عليهن وما لنا شغل بهم. انا لا اريد ان احاجج اليهود، ولا اريد ان احاجج النصارى، ولا اريد ان احاجج المخالفين. مثل ما قلت لكم في بداية حديثي، أريد أن تكون الصورة واضحة عندي، ما علاقتي بهم. أنا أسألكم، ذني حوجاتنا لو مو حوجاتنا شو تقولون أنتم؟ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. وأجعله أمة عظيمة إذا أردنا أن نترجمها بدقة. حينما ترجموها من العبرية إلى الإنجليزية ما كان عندي وقت، وأخاف أن تطول الحلقات، وإلا لجئتكم بالنسخة العبرية والنسخة الإنجليزية. Great Nation هكذا ترجمت في اللغة الإنجليزية، إنها أمة عظيمة، أمة عظيمة تختلف عن أمة كبيرة. أمة كبيرة قد تكون كبيرة بعددها، لكن الأمة العظيمة تكون عظيمة بمنزلتها. الترجمة الإنجليزية كانت دقيقة جدا عن النص العبري، Great Nation أمة عظيمة. هنا يوجد تعريف. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة هنا، والأصل وأجعله أمة عظيمة. الأمة العظيمة هم محمد وآل محمد، الأمة العظيمة هم سلسلة الأئمة الأوصياء، سلسلة الأئمة 12، والتعبير الدقيق وأجعله أمة عظيمة إنها سلسلة الأئمة 14، محمد وفاطمة. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، سلسلة الأئمة 12، وأجعله أمة عظيمة، إنها سلسلة الأئمة 14، محمد وفاطمة يضاف إلى تلك السلسلة. أئمة الأئمة 3، محمد وعلي وفاطمة، والأئمة المحجوجون بإمامة فاطمة هم ولدها من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم في كتبهم يقولون من أن إسماعيل ولد له هذا العدد، وذكروا أسماءهم، وسأقرأ عليكم. لكنني سأأخذكم في جولة في كتب تفسيرهم، في كتب تفسير الكتاب المقدس. هذا التفسير من أشهر تفاسير الكتاب المقدس، التفسير الكامل للكتاب المقدس الجزء الأول. متى هنري مفسر إنجليزي، ماثيو هنري، ولكنه يعرف في الوسط المسيحي العربي متى هنري، ماثيو هنري المفسر والقسيس الإنجليزي المشهور، وهذا تفسيره من أشهر ومن أوسع تفاسير الكتاب المقدس. توفي 1714 ميلادي. هذا التفسير كتب قبل ما يزيد على 3 قرون. مع أنه تفسير مفصل ويفصل الكلام في كل المطالب، لكنه حينما وصل إلى ما جاء مذكورا عن إسماعيل، أنني أقرأ عليكم من الصفحة 73، فماذا فسر ما جاء من نص قد قرأته عليكم؟ وأما إسماعيل الذي أنت في غاية القلق عليه، الله يقول لإبراهيم، معنى الكلام الذي قرأته عليكم، وأما إسماعيل الذي أنت في غاية القلق عليه فقد سمعت لك فيه، سيجد نعمة بسببك، ها أنا أباركه، وستكون ذريته كثيرة العدد، وأثمره وأكثره كثيرا جدا بأكثر من جيرانه، سيكون عددهم كبيرا للغاية، 12 رئيسا يلد. وانتهينا. أي تفسير؟ أي تفسير هذا؟ هذا من أعظم تفاسير الكتاب المقدس، وفعلا هو هكذا بالقياس إلى بقية التفاسير. لكن حينما وصل الحديث إلى 12 رئيسا يلد إسماعيل انتهى كل شيء، انتهى الكلام. وما ذكره من كلام لقد فسر الماء بعد الجهد بالماء، هذه ظاهرة تضييع الحقائق في كتب اليهود والنصارى. إذا كانت الحقائق ترتبط بمحمد وآل محمد ظاهرة واضحة، ومثل ما قلت لكم أنا لا أريد أن أناقشهم ولا أريد أن أحتج عليهم، هذه أمور ترتبط بنا نحن نفهمها بحسب فهمنا، هم أحرار فيما يقولون ونحن أحرار فيما نقول. فإسماعيل إسماعيلنا، والإثنى عشر هم أهلنا وهم سادتنا، نحن نعرفهم، إذا كانوا هم لا يعرفونهم نحن نعرفهم، نحن نعرف من هؤلاء، نحن نعرف من هو إسماعيل، ونعرف من هم الإثنى عشر الذين تتحدث عنهم التوراة، وقد أخبرنا محمد وآل محمد من أن التوراة تحدثت عنهم ومن أن الإنجيل تحدث عنهم، ولكن القوم طمسوا الحقائق. هذه بقايا قلت لكم قبل شوية، ذن حويجاتنا وغراضاتنا، هذا الباقي من الفرهود، بقايا من الفرهود، فرهدونا الباقي من الفرهود هو هذا. هذا التفسير الكامل للكتاب المقدس. أي تفسير هذا؟ من أشهر تفاسير الكتاب المقدس. أنا لا أتحدث معكم في مكان خال من الناس، أنا أتحدث من عاصمة العالم، من مدينة لندن، وعبر الأقمار الصناعية، هذه كتبهم، أنا أقرأ من كتبهم، وهذا البرنامج سيبقى موجودا على شبكة العنكبوتية. حينما أقول لكم هذا من أشهر تفاسيرهم فهو من أشهر تفاسيرهم. هذا تفسير آخر، هذا تفسير لمؤلف معاصر. أنا تعمدت في اختيار كتب التفسير التي جلبتها لكم، وإلا فعندي أكثر تفاسيرهم وأنا مطلع على مكتبتهم بالتفصيل. هذا التفسير عنوانه من التكوين إلى الرؤية. التكوين هو أول الأسفار، والرؤية آخر الأسفار في الكتاب المقدس بالعهدين. فالتكوين هو أول الأسفار في العهد القديم، والرؤية آخر الأسفار في العهد الجديد. المؤلف يوسف رياض. إذا ما دخلتم إلى القنوات التلفزيونية المسيحية فإنه يتحدث فيها، له فيها برامج، وإذا ما دخلتم إلى اليوتيوب ستجدون الفيديوهات الكثيرة ليوسف رياض، لصاحب هذا التفسير. وهذا هو الجزء الأول، تفسير مفصل وطويل لمفسر معاصر. هذه طبعة دار الأخوة للنشر. مصر في الصفحة 56 يوسف رياض قضم الموضوع قضما، مع أنه يفصل في الكثير من المطالب، لكنه حينما وصل إلى إسماعيل فماذا قال؟ نجد إبراهيم يصلي لأجل إسماعيل، يدعو له، والرب استجاب الصلاة. في الأصحاح التالي نجد إبراهيم يتوسل لأجل سدوم، انتهى الكلام. هذا كل الكلام الذي قاله عن الذي قرأته عليكم. نجد إبراهيم يصلي لأجل إسماعيل والرب استجاب الصلاة وانتهينا. بقية المطالب أين؟ لا وجود لها. عملية قضم قلت لكم قبل قليل من أنه ليس هناك من جهة في التاريخ حوربت وحرفت حقائقها مثلما فعل الناس بمحمد وأهل محمد، ولا زال أتباعهم يفعلون بهم هكذا. رضوان الله تعالى على دعبل، لا أضحك الله، لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. هذا تفسير آخر، تفسير مشهور في زماننا، المفسر قسيس مشهور أمريكي من رجال الإعلام والدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكثيرا ما يتواجد على القنوات الدينية المسيحية التلفزيونية، إنه جون ماك آرثر. تفسير الكتاب المقدس، وهذه النسخة من النسخ التي تقدم هدايا للأزواج عند المسيحيين في مصر، طبعة دار منهل الحياة القاهرة مصر. إذا ما ذهبت بكم إلى الصفحة 84، هذا التفسير تفسير موجز، يوجد نص الكتاب المقدس وله حاشية، ومع أنه موجز لكنه يفصل في الكلام. حينما وصلنا إلى إسماعيل وإلى الاثني عشر، ومن ثم يسوي القضية نهائيا بمنح إسماعيل نسلا غفيرا وانتهينا. فهمتم شيئا؟ إذا قرأتم النص ستفهمون أكثر مما جاء في التفسير. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. هذا الكلام يفهم منه ما يفهم، ولكن التفسير هكذا يقول. ومن ثم يسوي القضية نهائيا بمنح إسماعيل نسلا غفيرا. هل هذا تفسير؟ هكذا تضيع الحقائق. هذا تفسير جون ماك آرثر. هذا تفسير آخر. هذا التفسير نتاج جهود جبارة. الكتاب المقدس قراءة الرعائية، مجموعة من العلماء والمفكرين والأساتذة المختصين أنتجوا هذا التفسير. أسماؤهم موجودة في المقدمة، أنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء. وهذه الطبعة طبعة جمعية الكتاب المقدس، الطبعة الثانية 2013 ميلادي، بيروت لبنان. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 23 ماذا قال هذا التفسير؟ إسماعيل يكون نسله كبيرا مثل نسل إسحاق. لم يأتي ذكر إسحاق في النص، ولكن اليهود والنصارى عندهم عقدة من إسماعيل، ولذا يذمونه كثيرا، سنقرأ عنه. إسماعيل يكون نسله كبيرا مثل نسل إسحاق. أسباط إسماعيل 12 سبطا مثل أسباط بني إسرائيل، هم يجتمعون حول المعبد الواحد. فيؤمن كل سبط خدمة العبادة مرة في السنة. وعد إسماعيل كما وعد إسحاق، فالوعد لا ينحصر في شعب واحد بل يصل إلى الجميع، لأن الخلاص هو للبشرية كلها. هذا الكلام أين كان موجود؟ هذا هو التفسير، هذا هو التفسير لنفس العبارات التي قرأتها عليكم، موجودة العبارات هنا. هذا تفسير رابع. هذا تفسير خامس. هذا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، وهذا من التفاسير المهمة جدا عندهم. أتعلمون كم من شخص من الدكاترة والقساوسة وعلماء الدين والمتخصصين أشرفوا على هذا التفسير؟ لجنة التحرير والنشر 19 واحد من كبار الشخصيات، أسماءهم موجودة وشهاداتهم وألقابهم. لجنة المراجعة اللاهوتية 13 واحد. لجنة الترجمة والتحرير للطبعة العربية 5، المجموع 37 واحد. 37 دكاترة وأساتذة جامعات وقساوسة ورجال دين وشخصيات مهمة في الوسط المسيحي أشرفوا على إنتاج هذا التفسير. أسماؤهم موجودة وعناوينهم وألقابهم في بداية التفسير. صفحة 46، وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يحيى في رعايتك، فأجاب الرب: إن سارة زوجتك هي التي تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، ومعناه يضحك، وأقيم عهدي معه ومع ذريته من بعده عهدا أبديا. الكلام من هنا عن إسماعيل. أما إسماعيل فقد استجبت لطلبتك من أجله، سأباركه حقا وأجعله مثمرا وأكثر ذريته جدا، فيكون أبا لاثني عشر رئيسا، ويصبح أمة كبيرة، إلى آخر كلامه، غير أن عهدي أبرمه مع إسحاق. هم يقولون من أن عهد النبوة والإمامة انتقل إلى إسحاق وليس إلى إسماعيل. لا شأن لنا بعقائدهم. أنا أقول: هل هذا تفسير؟ لماذا بقية المطالب يفسرونها ويشرحونها بشكل واضح؟ لماذا حينما يأتي الكلام عن إسماعيل وعن الاثني عشر لا نستطيع أن نفقه شيئا من كلامه؟ هذه تفاسيره. هذا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس من التفاسير المشهورة. قلت لكم قبل قليل كم هو عدد الذين أشرفوا على هذا التفسير من شخصياتهم وعلمائهم وأساتذتهم. وهذا كذلك الكتاب المقدس، قراءة الرعائية تفسير آخر، وهذا تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر، فضلا عن التفسيرين الكبيرين المفصلين اللذين قرأت عليكم منهما قبل قليل. هذه تفاسيره وهذه قواميسه. هذا قاموس الكتاب المقدس طبعة 2011 ميلادي. أتعلمون كم من الشخصيات المشرفة على هذا القاموس؟ 27 شخصية من كبار شخصياتهم أشرفوا على إنتاج هذا القاموس، قاموس الكتاب المقدس 2011 ميلادي، الطبعة 15، صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. نذهب إلى مادة إسماعيل، هذا قاموس للكتاب المقدس. نذهب إلى مادة إسماعيل. لاحظوا كيف يتحدثون عن إسماعيل. وأمرها أن ترجع إلى سيدتها. لما طردت سارة هاجر، بحسب ما هم يقولون، لقاها ملاك الرب في الطريق وأمرها أن ترجع إلى سيدتها وإلى بيت إبراهيم، ووعدها بأنها ستلد ابنا تسميه إسماعيل، وأنه يكون أبا لجمهور من الناس، وأنه سيسكن البرية كحمار وحشي. أي وصف هذا؟ هذا الملاك يتحدث مع هاجر من أن إسماعيل سيعيش في البرية كحمار وحشي، لأنهم يصفونه بالأوصاف السيئة في كتبهم. إلى أن يقول القاموس: فألحت سارة على إبراهيم. قطعا هذه النصوص موجودة في الكتاب المقدس، هذه النصوص لم يأتي بها كتاب القاموس من جيوبهم الخاصة، هذه المعلومات موجودة في الكتاب المقدس في كتبهم. فألحت سارة على إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها فطردهما، فتاهت الأم وابنها في برية بئر سبع في فلسطين، بئر سبع أو بئر سبع منطقة في فلسطين معروفة إلى يومنا هذا. فتاهت الأم، من هي هاجر، وابنها في برية بئر سبع في جنوب فلسطين، وكان على وشك الهلاك من الظمأ، فأرى الله هاجر بئر ماء، ووعدها ثانية بأن ابنها إسماعيل سيصير مصدر أمة عظيمة. ومنذ ذلك الحين سكن إسماعيل في برية فاران في جنوب فلسطين على حدود شبه جزيرة سيناء، وأصبح ماهرا في استعمال القوس، وأخذت له أمه زوجة من بلادها من مصر، وولد له 12 ابنا الذين أصبحوا آباء القبائل العربية. هذه حكاية إسماعيل عنده. هؤلاء الأبناء 12 ذكروا في التوراة في الأصحاح 25، وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم، حسب مواليدهم، يعني أنهم سيذكرون بالترتيب الذي ولد أولا ثم الذي ولد ثانيا وهكذا. نبايوت بكر إسماعيل هذا الأول، وقيدار هذا الثاني، وأدبئيل هذا الثالث، ومبسام هذا الرابع، ومشماع هذا الخامس، ودومة هذا السادس. ومسى هذا السابع، وحدار هذا الثامن، وتيمى هذا التاسع، ويطور هذا العاشر، ونافيش الحادي عشر، وقدمة الثاني عشر. هؤلاء هم بنو إسماعيل، وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم، 12 رئيسا حسب قبائلهم. أين هذه القبائل؟ وما هو تأريخها؟ هؤلاء أجداد العرب، هكذا هم يقولون. هل هذه حقائق التاريخ؟ هكذا هم يقولون. وولد له 12 ابنا الذين أصبحوا آباء القبائل العربية. إذن لنذهب إلى الإسماعيليين، أولاد إسماعيل، إسماعيليون، وهم نسل إسماعيل ابن إبراهيم من أمه المصرية هاجر. وقد ورد أنه كان لإسماعيل 12 ابنا صاروا أمراء ورؤساء قبائل، وقد كانت هذه القبائل تسكن الجزء الشمالية من شبه جزيرة العرب على حدود فلسطين وأرض ما بين النهرين. متى كان هذا؟ نحن لا ندري، هكذا هم يقولون. عرف الإسماعيليون بأنهم تجار رحل ينتقلون من مكان إلى آخر، وكذلك عرفوا بمهارتهم في قيادة الجمال وسكنهم الخيام، وبأنهم حاذقون في استعمال القوس. هل هذه المعلومات صحيحة؟ أين هذه الحقائق في كتب التاريخ أو في الآثار على الأرض؟ هكذا تحرف الحقائق، وهكذا تضيع المطالب. دائرة المعارف الكتابية، نحن حينما نجد هذا الإصرار على التحريف، هذا أدل دليل على حقيقة ما عندنا. لماذا كل هذا الإصرار على التحريف؟ لماذا؟ وتلاحظون أن التحريف لم يتخذ جهة واحدة، كل كتاب قال ما قال. دائرة المعارف الكتابية أيضا أشرف عليها جمع من علمائهم وأساتذتهم. هذا هو الجزء الأول من دائرة المعارف الكتابية، وهذه الطبعة طبعة دار الثقافة القاهرة مصر. إذا ذهبنا إلى صفحة 275 عنوان إسماعيل، يبدأ في هذه الصفحة ويستمر حتى نقرأ عن إسماعيل في العهد الجديد. أرى الوقت يجري سريعا. إسماعيل في العهد الجديد جعل شخصية مذمومة. سأقرأ سطورا لأنهم تحدثوا كثيرا عن هذه الشخصية في دائرة المعارف هذه. الرسول بولس يعد إسماعيل أسوة سيئة للمتدينين، يعده أسوة سيئة للمتدينين، وقد فصل الكلام وبحسب ما هو موجود في الكتاب المقدس في رسالته التي وجهها إلى أهل غلاطية، رسالة الرسول بولس، وهي موجودة في كتاب العهد الجديد. خلاصة الكلام فإنه يجعل إسماعيل أسوة سيئة للمتدينين، كي ينصح المسيحيين ألا يكونوا كإسماعيل هذا، إنه غبي وأحمق لا يفقه. هذا هو الذي يريد أن يقوله الرسول بولس. والكلام هو هو عن الإسماعيليين. مثل ما قرأت عليكم قبل قليل، فأنا لا أجد وقتا كافيا لأن أقرأ كل شيء. الذين يريدون أن يطلعوا بإمكانهم أن يعودوا إلى دائرة المعارف الكتابية، هذه كتبهم المعروفة. ومثلما قلت قبل قليل إنني لا أريد أن أحتج عليهم، إنما أريد أن أعرض لكم من أن حقائق ديننا موجودة وإن حرفوها. لقد بذلوا جهدا كبيرا في تحريف هذه الحقيقة، لكن النص الموجود في التوراة لا زال واضحا، لا زال واضحا جدا. المفترض في القاموس وفي دائرة المعارف وفي كتب التفسير أن تكون هذه الكتب موضحة شارحة مبينة. ما الذي وجدتموه؟ وجدنا النص المفسر هو أوضح بكثير من هذه النصوص المفسرة. عن أي شيء يكشف هذا؟ يكشف عن أن النص المفسر يحمل حقيقة، وهذه الكتب تريد أن تضيع الحقيقة بأي طريقة من الطرق وبأي وسيلة من الوسائل. هذه أمثلة ونماذج من كتبهم. هذه ثقافة أهل الكتاب، ثقافة اليهود والنصارى. فهذه التوراة وهذا إسماعيل قد ذكر فيها بشكل واضح. أقرأ عليكم النص مرة أخرى في الأصحاح 17: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، الله يقول لإبراهيم، استجبت دعاءك، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة، وأجعله أمة عظيمة. هذه لقطة سريعة لكنها فاحصة في الوقت نفسه في كتب اليهود والنصارى. أرى الوقت يجري سريعا، سأترك بقية حديثي إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.